نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا النووي على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس الحادي عشر قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. وقد تنازع العلماء في اسم أبي هريرة على نحو من 20 قولا، أرجحها قولان. القول الأول أن اسمه ككنيته، يعني أن اسمه أبو هريرة، وهذا رجحه جمع من العلماء. والقول الثاني أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي رضي الله عنه، أسلم في عام خيبر عام 7، ورافق النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين، ولكنه كان مجتهدا في تحصيل العلم وطلب العلم. فلما رأى منه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: يا أبا هريرة، أبسط بردتك، يعني ما تلبسه. فبسطها فدعا لي بالبركة، فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففي باب النهي قال: فاجتنبوه. والنهي عن الاجتناب أبلغ من النهي عن الإتيان. تجتنب يعني تصير أنت في جنب والمحرم في جنب آخر، تبتعد عنه. وهذا الحديث له قصة، كما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجل، وذلك 3 مرات، وذلك يقوله الرجل 3 مرات: أكل عام يا رسول الله؟ وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يواجه أحدا بما يكره. فالرجل قال: أكل عام؟ فسكت. أكل عام؟ فسكت، لا يريد أن يجيب. أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت لك نعم صار الحج واجبا كل سنة وكل عام، ولما استطعتم، لا تستطيع الحج إلى مال وقوة بدنية وانتقال من بلد الإنسان إلى مكة شرفها الله وإلى أماكن المناسك. ثم قال موجها أصحابه: ذروني، يعني اتركوني، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا يدل على أن، وقوله في الأمر: وما أتيتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أنه في النهي يجب الاجتناب، وأما في فعل الأوامر فتأتي منه ما استطعت وما تيسر لك، كما عند البخاري في صحيح حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لما أصابه الباسور، مرض الذي يسمى البواسير في زماننا، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، فقال: صلي جالسا، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا المسلم إذا لما استطع أن يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب إذا لم يستطيع أن يتوضأ يتيمم، وهكذا. فهذا الدين فيه التيسير والله الحمد والمنة. وأيضا هذا الحديث فيه دليل على أن كثرة السؤال ليس محمودا، لا سيما فيما لا فائدة فيه. ولذلك إذا سألت العالم فأعرض عنك فاعلم أن هذا السؤال ليس فيه فائدة. والعلماء يقولون السؤال الذي لا يترتب عليه ثمرة عملية مذموم شرعا، يعني سؤال لن يكون وراءه عمل، ما لون كلب أصحاب الكهف؟ طيب إذا عرفت لون كلب أصحاب الكهف هل هناك فائدة؟ إذا قلت لك أسود أبيض أحمر أصفر أخضر، لو كان في كلب أخضر هل ستستفيد من ذلك؟ ليس هناك فائدة. قال ابن قدامة رحمه الله، كذلك النووي في رياض الصالحين، وابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين قال: وقد أجمع أئمتنا أو اتفق أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول خيرا ينفعك في معاشك أو في آخرتك، وإما أن تصمت. وقديما قالوا: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني لسانه خباء له يغطيه ويستره، فإذا تكلم عرف قدره. يعني أنت طالما وأنك ساكت لا يعرف الناس من أنت، كم قيمتك في العلم. أول ما تتكلم حينئذ يوزن مقدارك في العلم. المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر أمره وظهر حاله. ولذلك جعل الله عز وجل للسان بابين، باب من اللحم وباب من العظام، وهما الشفتان والأسنان. ومع ذلك اللسان بيطلع ولا ما يطلع؟ ها؟ بعض الناس إذا تكلم لا يكاد يقف، إذا بدأ يتكلم في مجلس في جمع من الناس لا يكاد يسكت، لا يدخل لسانه فمه، وهذا غالبا يكثر الخطأ. فدائما قبل أن تتكلم فكر، لا تجعل تفكيرك بعد كلامك فيكثر لغطك وخطأك، ولكن فكر ثم تكلم، وليس أنك تتكلم ثم بعد ذلك تفكر هذا صواب ولا خطأ، لا، فكر ثم تكلم. ولذلك لابد أن تعد كلماتك. كان بعض السلف إذا جلس في مجلس يعدون كلماته. من منا الآن إذا جلسنا 10 دقائق فقط نستطيع أن نعد كلامه؟ يوجد؟ لا يكاد يوجد. لذلك الثرثارون المتفيهقون هؤلاء لا يحبهم الله عز وجل، كثرة الثرثرة الكلام بلا فائدة. ذكر الذهبي رحمه الله في السير عن أحد السلف أنه يوما مر ببيت، بيت جميل لم يره قبل ذلك، فالتفت إليه وقال: متى بني هذا البيت؟ ثم عاتب نفسه قال: يا نفس لما تتكلمين فيما لا يعنيك؟ والله لأصومنك سنة. وصوم نفسه سنة حينما قال ماذا؟ متى بني هذا البيت؟ يبقى إذن نحن هل سنفطر؟ لو فعلنا ذلك لا إخالنا نفطر أبدا. مجرد أنه قال: متى بني هذا البيت؟ قال: يا نفس لما تتكلمين فيما لا يعنيك؟ لو عرفت متى بني هذا البيت هل هناك فائدة؟ ليس هناك. والله لأصومنك سنة. فالله المستعان. فالإنسان لا يكثر الكلام بما لا فائدة، ويكثر الصمت. في الحديث: من صمت نجا، من صمت نجا. فلا بد أن يفهم الإنسان كيف يتكلم، كيف يصمت، كما يعرف كيف يتكلم. لا بد أن يعود نفسه على الصمت، طول الصمت، لأنه من صمت نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
نعم. وهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله من عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه وصف الله عز وجل بالطيب، والله جل وعلا طيب من جميع الوجوه، فليس يعتريه نقص سبحانه، طيب في كلامه سبحانه، وأيضا هو سبحانه لا يقبل إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يصعد إلى الله عز وجل إلا الكلام الطيب، ولا يقبل من العمل إلا الطيب والخالص، ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا. بعض الناس عنده مثلا مطعم يأكل أموال الناس بالباطل طول السنة ولا يتقي الله في جودة عمله، وكل سنة يحج ويعتمر، ما الفائدة؟ تأكل أموال الناس بالباطل حتى تحج بها، يعني تسرق لكي تضع مالا تبني به مسجدا، كيف ذلك؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك في الفوائد البنكية الربوية لما سئل العلماء عن إنفاقها وإخراجها قالوا لا تخرج في أشياء طيبة كطلب العلم وبناء المساجد والحج والعمرة، لا تنفق على هذه الأشياء الثلاثة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعكس الطيب وهو الخبيث، والخبيث إما أن يكون خبيثا في ذاته أو خبيثا في طريق كسبه. خبيث في ذاته كالذي حرمه الله كالخمر والخنزير والربا والرشوة والقمار والقمار ونحو ذلك، أو خبيث في طريقة كسبه، فالذي في نفسه خبيث الخمر والخنزير، وفي كسبه مثل الرشوة والقمار والربا ونحو ذلك. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا يدل على أن الأنبياء مأمورون أم غير مأمورين؟ ها؟ مأمورون، وأنهم يعبدون الله عز وجل كسائر البشر، وأن الإنسان إذا وصل إلى أعلى درجة ينالها المخلوق وهي درجة النبوة والعبودية، النبوة والرسالة مع العبودية لله عز وجل، لا يرتفع عنه التكليف كما يقول الصوفية، لأن غلاة الصوفية يقولون درجة الولاية لا تصوم ولا تصلي ولا تحج ولا تزكي، لأن الصوم والزكاة والحج والصلاة هذه رياضات يتروض بها العبد لكي يصل إلى الولاية، يكون ولي من أولياء الله، فإذا وصل إلى الولاية لا يحتاج إلى رياضة، وصل خلاص، وصل إلى الله، يدخل على الله بلا عبادة، هذا كفر وزندقة والعياذ بالله. لذلك كان من براعة المجد في نواقض الإسلام أن قال في النواقض من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام كفر إجماعا. من قال أنا غير مكلف ومعه عقله فهذا كفر بالله عز وجل والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يعبد ربه حتى مات، ففي مرض موته لما أصابته الحمى وأراد أن يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام اغتسل 3 مرار وصلى مؤتما بالصديق وهو جالس عليه الصلاة والسلام، يدلك على أن العبادة لا ينقطع عنها العبد طالما وأنه يستطيعها. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر العبد ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، يعني لأنه في سفر يمد يديه يعني بالدعاء، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء في السفر، وهو أشعث أغبر يعني في حاجة إلى ربه عز وجل، ومد يديه يدعو ربه سبحانه يقول يا رب يا رب، أيضا لأنه توسع الله عز وجل بربوبيته في إجابة الدعاء. ولكن هنا مانع من إجابة الدعاء، وهو ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا يدل على أن الرزق إذا كان مما حرمه الله عز وجل فإن الله لا يرفع دعاء صاحبه فوق رأسه، الذي يأكل الربا لا يستجاب له دعاء، الذي يأكل الرشوة لا يستجاب له دعاء، الذي يأكل القمار لا يستجاب له دعاء والعياذ بالله، بل يمحق الله عز وجل ماله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا كان الكسب حراما فإن الله يمحق البركة التي فيه. إذا قتل رجل مليونير عنده 1,000,000 أو ملايين ومع ذلك يعيش في نكد وكبد وتعب، وآخر فقير ليس عنده إلا قوت يومه ولكن يعيش في سعادة وهناء وفي رجاء لربه عز وجل ومحبة وإقبال عليه عز وجل. نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل على نعم الله، وإذا رأيت الرجل في نعم الله وهو قائم على معصية الله فاعلم أن هذا من الله استدراج. ولا شك أن إجابة الدعاء هذا من النعم، فإذا كان الإنسان كافرا أو فاسقا عاصيا وكلما كفر وفسق تزيد النعم عنده فهذا من الله استدراج وليس محبة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم، يعني يمهله يعطيه مدة من الزمن. قيل إن فرعون بقي 40 سنة يقول أنا ربكم الأعلى. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لا يفلت من عقاب الله عز وجل وجزائه تبارك وتعالى. نعم، يعني أنه يكون في نعمة ونعمة أخرى ونعمة أخرى إلى أن يأتيه العذاب الشديد وهكذا. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب 40 النووية للإمام أبي زكريا النووي على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 11 قال رحمه الله تعالى: الحديث 9 عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. وقد تنازع العلماء في اسم أبي هريرة على نحو من 20 قولا، أرجحها قولان. القول الأول أن اسمه ككنيته، يعني أن اسمه أبو هريرة، وهذا رجحه جمع من العلماء. والقول الثاني أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي رضي الله عنه، أسلم في عام خيبر عام 7، ورافق النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين، ولكنه كان مجتهدا في تحصيل العلم وطلب العلم. فلما رأى منه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: يا أبا هريرة أبسط بردتك، يعني ما تلبسه، فبسطها فدعا لي بالبركة، فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففي باب النهي قال فاجتنبوه، والنهي عن الاجتناب أبلغ من النهي عن الإتيان. تجتنب يعني تصير أنت في جنب والمحرم في جنب آخر، تبتعد عنه. وهذا الحديث له قصة، كما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجل وذلك 3 مرات، وذلك يقوله الرجل 3 مرات: أكل عام يا رسول الله؟ وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يواجه أحدا بما يكره. فالرجل قال: أكل عام؟ فسكت. أكل عام؟ فسكت، لا يريد أن يجيب. أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت لك نعم صار الحج واجبا كل سنة وكل عام، ولو ولما استطعتم، لا تستطيع الحج إلى مال وقوة بدنية وانتقال من بلد الإنسان إلى مكة شرفها الله وإلى أماكن المناسك. ثم قال موجها أصحابه: ذروني، يعني اتركوني، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا يدل على أن، وقوله في الأمر: وما أتيتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أنه في النهي يجب الاجتناب، وأما في فعل الأوامر فتأتي منه ما استطعت وما تيسر لك، كما عند البخاري في صحيح حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لما أصابه الباسور، مرض الذي يسمى البواسير في زماننا، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، فقال: صلي جالسا، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا المسلم إذا لم يستطع أن يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب، إذا لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، وهكذا. فهذا الدين فيه التيسير والله الحمد والمنة. وأيضا هذا الحديث فيه دليل على أن كثرة السؤال ليس محمودا، لا سيما فيما لا فائدة فيه. ولذلك إذا سألت العالم فأعرض عنك فاعلم أن هذا السؤال ليس فيه فائدة. والعلماء يقولون: السؤال الذي لا يترتب عليه ثمرة عملية مذموم شرعا، يعني سؤال لن يكون وراءه عمل: ما لون كلب أصحاب الكهف؟ طيب إذا عرفت لون كلب أصحاب الكهف هل هناك فائدة؟ إذا قلت لك أسود، أبيض، أحمر، أصفر، أخضر، لو كان في كلب أخضر، هل ستستفيد من ذلك؟ ليس هناك فائدة. قال ابن قدامة رحمه الله، كذلك النووي في رياض الصالحين، وابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، قال: وقد أجمع أئمتنا أو اتفق أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول خيرا ينفعك في معاشك أو في آخرتك، وإما أن تصمت. وقديما قالوا: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني لسانه خباء له يغطيه ويستره، فإذا تكلم عرف قدره. يعني أنت طالما وأنك ساكت لا يعرف الناس من أنت، كم قيمتك في العلم. أول ما تتكلم حينئذ يوزن مقدارك في العلم. المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر أمره وظهر حاله. ولذلك جعل الله عز وجل للسان بابين، باب من اللحم وباب من العظام، وهما الشفتان والأسنان. ومع ذلك اللسان بيطلع ولا ما يطلع؟ ها؟ بعض الناس إذا تكلم لا يكاد يقف، إذا بدأ يتكلم في مجلس في جمع من الناس لا يكاد يسكت، لا يدخل لسانه فمه، وهذا غالبا يكثر الخطأ. فدائما قبل أن تتكلم فكر، لا تجعل تفكيرك بعد كلامك فيكثر لغطك وخطأك، ولكن فكر ثم تكلم، وليس أنك تتكلم ثم بعد ذلك تفكر هذا صواب ولا خطأ، لا، فكر ثم تكلم. ولذلك لابد أن تعد كلماتك. كان بعض السلف إذا جلس في مجلس يعدون كلماته. من منا الآن إذا جلسنا 10 دقائق فقط نستطيع أن نعد كلامه؟ يوجد؟ لا يكاد يوجد. ولذلك الثرثارون المتفيهقون هؤلاء لا يحبهم الله عز وجل، كثرة الثرثرة، الكلام بلا فائدة. ذكر الذهبي رحمه الله في السير عن أحد السلف أنه يوما مر ببيت، بيت جميل لم يره قبل ذلك، فالتفت إليه وقال: متى بني هذا البيت؟ ثم عاتب نفسه قال: يا نفس لم تتكلمين فيما لا يعنيك، والله لأصومنك سنة. وصوم نفسه سنة حينما قال ماذا؟ متى بني هذا البيت؟ يبقى إذن نحن هل سنفطر؟ لو فعلنا ذلك لا إخالنا نفطر أبدا. مجرد أنه قال: متى بني هذا البيت؟ قال: يا نفس لم تتكلمين فيما لا يعنيك؟ لو عرفت متى بني هذا البيت هل هناك فائدة؟ ليس هناك، والله لأصومنك سنة. فالله المستعان. فالإنسان لا يكثر الكلام بما لا فائدة، ويكثر الصمت. في الحديث: من صمت نجا، من صمت نجا. فلا بد أن يفهم الإنسان كيف يتكلم، كيف يصمت كما يعرف كيف يتكلم. لا بد أن يعود نفسه على الصمت، طول الصمت، لأنه من صمت نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
نعم، وهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه وصف الله عز وجل بالطيب، والله جل وعلا طيب من جميع الوجوه، فليس يعتريه نقص سبحانه، طيب في كلامه سبحانه، وأيضا هو سبحانه لا يقبل إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يصعد إلى الله عز وجل إلا الكلام الطيب، ولا يقبل من العمل إلا الطيب والخالص، ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا. بعض الناس عنده مثلا مطعم يأكل أموال الناس بالباطل طول السنة ولا يتقي الله في جودة عمله، وكل سنة يحج ويعتمر، ما الفائدة؟ تأكل أموال الناس بالباطل حتى تحج بها؟ يعني تسرق لكي تضع مالا تبني به مسجدا؟ كيف ذلك؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك في الفوائد البنكية الربوية لما سئل العلماء عن إنفاقها وإخراجها قالوا: لا تخرج في أشياء الطيبة كطلب العلم وبناء المساجد والحج والعمرة، لا تنفق على هذه الأشياء الثلاثة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعكس الطيب وهو الخبيث، والخبيث إما أن يكون خبيثا في ذاته أو خبيثا في طريق كسبه. خبيث في ذاته كالذي حرمه الله كالخمر والخنزير والربا والرشوة والقمار والقمار ونحو ذلك، أو خبيث في طريقة كسبه، فالذي في نفسه خبيث الخمر والخنزير، وفي كسبه مثل الرشوة والقمار والربا ونحو ذلك. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا يدل على أن الأنبياء مأمورون أم غير مأمورين؟ ها؟ مأمورون، وأنهم يعبدون الله عز وجل كسائر البشر، وأن الإنسان إذا وصل إلى أعلى درجة ينالها المخلوق، وهي درجة النبوة والعبودية، النبوة والرسالة مع العبودية لله عز وجل، لا يرتفع عنه التكليف كما يقول الصوفية، لأن غلاة الصوفية يقولون درجة الولاية لا تصوم ولا تصلي ولا تحج ولا تزكي، لأن الصوم والزكاة والحج والصلاة هذه رياضات يتروض بها العبد لكي يصل إلى الولاية، يكون ولي من أولياء الله. فإذا وصل إلى الولاية لا يحتاج إلى رياضة، وصل خلاص، وصل إلى الله، يدخل على الله بلا عبادة. هذا كفر وزندقة والعياذ بالله. لذلك كان من براعة المجد في نواقض الإسلام أن قال في النواقض: من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام كفر إجماعا. من قال أنا غير مكلف ومعه عقله فهذا كفر بالله عز وجل والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يعبد ربه حتى مات، ففي مرض موته لما أصابته الحمى وأراد أن يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام اغتسل 3 مرار وصلى مؤتما بالصديق وهو جالس عليه الصلاة والسلام، يدلك على أن العبادة لا ينقطع عنها العبد طالما وأنه يستطيعها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر العبد، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، يعني لأنه في سفر يمد يديه يعني بالدعاء، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء في السفر، وهو أشعث أغبر يعني في حاجة إلى ربه عز وجل، ومد يديه يدعو ربه سبحانه يقول يا رب يا رب، أيضا لأنه توسل إلى الله عز وجل بربوبيته في إجابة الدعاء. ولكن هنا مانع من إجابة الدعاء وهو ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا يدل على أن الرزق إذا كان مما حرمه الله عز وجل فإن الله لا يرفع دعاء صاحبه فوق رأسه. الذي يأكل الربا لا يستجاب له دعاء، الذي يأكل الرشوة لا يستجاب له دعاء، الذي يأكل القمار لا يستجاب له دعاء والعياذ بالله. بل يمحق الله عز وجل ماله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا كان الكسب حراما فإن الله يمحق البركة التي فيه. إذا قتل رجل مليونير عنده مليون أو ملايين ومع ذلك يعيش في نكد وكبد وتعب، وآخر فقير ليس عنده إلا قوت يومه ولكن يعيش في سعادة وهناء وفي رجاء لربه عز وجل ومحبة وإقبال عليه عز وجل. نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل على نعم الله، وإذا رأيت الرجل في نعم الله وهو قائم على معصية الله فاعلم أن هذا من الله استدراج. ولا شك أن إجابة الدعاء هذا من النعم. فإذا كان الإنسان كافرا أو فاسقا عاصيا وكلما كفر وفسق تزيد النعم عنده فهذا من الله استدراج وليس محبة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم، يعني يمهله يعطيه مدة من الزمن. قيل إن فرعون بقي 40 سنة يقول أنا ربكم الأعلى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لا يفلت من عقاب الله عز وجل وجزائه تبارك وتعالى. نعم، يعني أنه يكون في نعمة ونعمة أخرى ونعمة أخرى إلى أن يأتيه العذاب الشديد وهكذا. نعم. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.